الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد في موضوع أطفال مزعجون، ولكن ابني يسرق. عالجنا موضوع السرقة في الحلقة الماضية، وتحدثنا عن مدخل ورؤية وزاوية التي أعدها زاوية التربية الإيجابية في التعامل مع ما يزعجنا من سلوك لدى الأطفال. باختصار قلنا أن الطفل لا يسرق، وإنما يستجيب لحاجات نفسية بداخله، وقلنا أن الطفل قد تكون هناك دوافع للسرقة لديه، فإنه لحد الآن قبل 7 سنوات لا يفهم أن هذا السلوك عبارة عن سلوك سلبي، وأنه سلوك غير مقبول ووراه قيمة سلبية. هناك دوافع، ومهارة المربي الإيجابي ألا يتعامل مع أعراض السلوك الذي هو مد اليد على ملكية الغير، وإنما يتعامل مع دوافع السلوك التي تعد هي الدوافع الحقيقية والمولد الحقيقي لسلوك نراه عرضا. المربي الإيجابي يفهم الدوافع. تحدثنا عن بعض الدوافع، أولها أن الطفل قد لا تكون الملكية الفرضية عنده واضحة المعالم، فهو لا يعرف إلى أي حد هذا يملكه وهذا لا يملكه، فتكون هي بداية، أحيانا تكون بداية نمو ما يسمى بالملكية الفردية. الدافع الثاني قد تكون حاجة نفسية لممارسة هواية، فهو يسرق دراجة أو يسرق مثلا ساعة أو لعبة ليمارس هواية، فهو يستجيب لحاجة بداخلهم. الأمر الآخر، قد يكون السرقة لدى الأطفال عبارة عن شعور بالحرمان، فحينما يحرم الطفل، إما يحرم كأسلوب من أساليب التعامل مع الأطفال عند بعض الآباء بين قوسين الذين يعتقدون أن هذه نوع من التربية الإيجابية، أو كنوع من العقاب، أو يكون الحرمان بأسباب موضوعية ومبررات علمية موضوعية، لكن لم نقنع الطفل ولم نكرر عملية الإقناع. مثل ما قلنا، نحن لا نريد من أبنائنا أن يأكلوا ما يمكن أن يدمر صحتهم أو أسنانهم مثلا، لكن قد لا نقنع الطفل بهذا السبب فيشعر الطفل أنه محروم. وقد يكون أيضا الطفل يلجأ إلى السرقة بسبب آخر، اللي هو الدوافع الانتقامية، وهذا الذي وقفنا عنده في الحلقة الماضية حينما أكدنا أن الطفل إذا مورست عليه أساليب سلبية مثل الصراخ أو العقاب أو الضرب أو الحرمان، فإنه لا يسمح في حقه وإنما ينتقم. وأساليب الانتقام لدى الطفل متعددة، من بينها السرقة، كذلك التبول الإرادي، التأتأة، كثير من السلوكيات التي نراها عند الأطفال قد يكون أحد دوافعها هي الانتقام. وقفنا عند هذا الحد، اليوم نضيف إن شاء الله دوافع أخرى. أحد الدوافع الرئيسة أيضا وهو محاولة إثارة الاهتمام والانتباه للطفل نفسه. إذا كان الأب أو الأم ممن يعرضان عن الأبناء، ممن لا يعطيان اهتماما وانتباها لأبنائهما، يكتشف الطفل أنهم حينما يسرق الأب يهتم ويبحث ثم يأتي ويناقش ويعطيه موعظة وكذا وكذا، وإن كان تدخل الأب سلبيا، لكن ما وراء هذا التدخل أن الابن استطاع أن يلفت انتباه الأبناء أو يلفت انتباه الأب، فيكلمه ويحدثه ويهتم به ويخصص له وقتا وإن كان هذا الوقت سلبيا. إذن احذر، قد يلجأ الأطفال إلى أساليب سلبية لمجرد فقط أن يحصل على انتباه. وذلك غالبية الأبناء يكتشفون هذه الحقيقة، وللأسف الشديد هي الحقيقة التي نراها مستشرية بشكل كبير جدا. ما هي؟ انتبه، قد يكون بعض الأطفال يصيرون إلى معلومة وحقيقة، وهو أن الآباء يستجيبون للأبناء ويعطونهم اهتماما فقط حينما يتصرفون بتصرف سلبي، حينما يكسر شيء أو يدمر شيء أو يضرب أخاه اللي أصغر منه أو يقوم بسلوك سلبي أو يتلفظ بكلمات نابية أو كلمات غير مقبولة يجد اهتماما. انتبه أنت كأب كأم أنك لا تستجيب فقط للسلبيات، استجب للإيجابيات واجعل هذا هو الأساس. أحيانا يمكن أن تتجاهل سلوك سلبي حتى لا تعطي للابن معلومة ومهارة أنه يستطيع أن يلفت انتباهك بمجرد أن يلجأ إلى هذا السلوك السلبي. إذن قد يكون السرقة، دافع السرقة عند الأبناء أنه حينما يسرق يبدأ التحقيق ويبدأ الحوار ويبدأ الاهتمام ويبدأ يلفت نظرنا. الدافع الآخر وهو الدلال الزائد. أحيانا كثرة الدلال أو الدلال الزائد للطفل هذا يجعله يأخذ كل شيء، تعود أن يقول أريد هذا أريد هذا، فيستجيب الآب كل شيء يقوله الابن، يجد الاستجابة فورية وتامة. ما الذي يحدث؟ الطفل حينما تتم عملية الدلال الزائد للطفل يشعر أن كل شيء ملكه. وذلك كما تحدثت في الحلقة الماضية، وجود السرقة عند الأطفال الأغنياء، عند بعض الأطفال الأغنياء، تكلمت عن سبب من الأسباب. السبب الثاني عندهم أيضا وهو الدلال الزائد. إذا كان الأب يعطي الابن ما يريد والطفل يأمر والأب يستجيب، البيئة تستجيب للطفل، فتتم عملية الدلال الزائد، فيعتقد أن كل شيء من حقه، أي شيء من حقه أن يأخذه، أي شيء من حقه أن يأخذه. الدلال الزائد. الدافع الآخر هو نوع من إثبات الذات. بعض الأطفال الذين لا يمدحون ولا نمدح سلوكياتهم الإيجابية، وتكون عندهم عملية إثبات الذات غير واضحة، فهو يبحث عن أشياء، امتلاك شيء، امتلاك ساعة ثمينة أو امتلاك هاتف نقال بمواصفات معينة حتى ولو كان عن طريق السرقة، يريد أن يثبت لأقرانه أنه قوي وأنه يملك. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن إثبات الذات قد تكون بطرق إيجابية، أو لا يعرف هذه الطرق الإيجابية، أو لا يفهم مثلا أنك ممكن أن تثبت ذاتك بالتفوق الدراسي، أو ممكن أن تثبت ذاتك بالتفوق الرياضي، أو بأخلاقك، أو بتدينك، أو بحفظك للقرآن، أو ببرك لوالديك، أو بحسن الخلق. قد لا يعرف هذه الأشياء لأنه لا يجد من يثني ويمدع على هذه الأشياء، فيلجأ الطفل إلى ماذا؟ لأنه حينما يملك شيء معين مثل هاتف نقال بمواصفات محددة مثلا عالية جدا، يرى أن الأطفال يمدحون، ما شاء الله كيف حصلت عليه، من أين حصلت عليه، جميل جدا، أحسن من الذي أملكه أنا، فيبدأ يثبت ذاته. وعملية إثبات الذات هي حاجة نفسية ليس للطفل فحسب، وإنما لجميع البشر، كل البشر بلا استثناء يحاولون إثبات ذاتهم، أن يفتخرون ويمارسون ما يسمى بالاعتزاز بالذات. لكن إما أن يعرف الإنسان كيف يعتز بذاته، بأخلاقه، بتدينه، بالشعور أنه إنسان الحمد لله مستقيم، بحفظه للقرآن، بعلمه، بتفوقه، بتميزه في وظيفته. وإذا لم يكن هذه القيم واضحة لديه سوف يثبت ذاته بطرق سلبية. نرى بعض الشباب يلجأون إلى بعض الحقن، الهرمونات التي تجعله مفتول العضلات، لأنه فارغ لا يملك شيئا يثبت ذاته من خلاله إلا أن يصبح مفتول العضلات، يعني يلاحظ ويتابع من الأعين وغير ذلك. إذا الطفل أحيانا قد يسرق بدافع واحد وهو يريد أن يثبت ذاته عند الآخرين. بعض الأطفال يلجأون إلى السرقة خوفا من العقاب، من كثرة ما يعاقب الطفل ويبدأ يخاف يبدأ يسرق فيحتمي، فتصبح السرقة وامتلاك الأشياء نوع من الشعور بالأمان والحماية. حينما يفتقد الطفل الأمان والطمأنينة في بيته وفي بيئته، قد يبحث عن أشياء تحقق له هذا الأمان. بعض الأشياء التي يمكن أن تحقق الأمان للطفل اعتقادا لدى الطفل هي امتلاك أشياء. احذر وانتبه أن ابنك قد يسرق لماذا؟ ليشبع حاجة إلى الطمأنينة والأمان. هذه بعض الدوافع. دوافع أخرى نتحدث عنها بإذن الله في الوقفة المقبلة. تحدثنا عن 8 دوافع تدفع الطفل للسرقة. بمعنى وصلنا أخي الكريم إلى معلومة، مهارة، فهم، تقنية، فن، أن لكل سلوك دافع. إذا وصل الأب والأم إلى هذه القناعة بشكل أو بآخر اكتسب إيجابيتين. الإيجابية الأولى التي نريد أن ننطلق منها فنؤصل لها لتكون أسلوبا ونمطا في التعامل مع الأبناء، وهي أولا أن نتخلص من التفسير السطحي والأحكام السطحية التي يمكن أن تطلق على الأبناء حينما يلجؤون إلى سلوكيات لا تعجبنا. جدا مهم أن نصل إلى هذه الحقيقة. مجرد أن نتعمق في دفع في فهم دوافع السلوك لدى الأطفال سنصل بإذن الله إلى هذه الإيجابيتين. أن نتخلص من شيء اسمه التفسير السطحي للسلوك الذي نراه، والخطوة الثانية أن نفهم ونبذل الجهد لنفهم ما الذي يدفع الطفل لهذا السلوك. بمعنى أن نبدأ نتفكر ونفكر ونتأمل ونسأل ونتساءل وندرس ونفهم ونقرأ لنفهم نفسية الطفل وماذا وراء السلوك الخارجي لدى الأطفال. بمعنى أن هناك دافع يدفعني أنا الأب والأم لأبدأ مهارة وخطوة ورحلة جديدة حينما أفهم أن لكل سلوك دافع، وأن علي أن أفك هذه الرموز وأن أفهم دوافع وما وراء هذه الأعراض التي أراها. إذن هي مهارتين، هي خطوتين، هي شيئين من أروع ما يمكن أن يصل له المربي حينما يفهم أن لكل سلوك دافع، فيصبح إنسان مربي إيجابي على طريقة الطبيب الذي يعالج الأمراض. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أو الخطوة الثانية هو حينما نفهم هذا الشيء ينبغي أن نتخلص من 4 أشياء. ما لا ينبغي فعله حينما يصرخ الطفل، المحرمات التي أعدها من السلوكيات الخطأ القاتلة المدمرة في التعامل مع طفل يسرق. أول شيء العقاب والضرب والعنف والعدوانية، هذا أسلوب لا يعالج السرقة لدى الأطفال. قلتها وأكررها كأربع خطوات ينبغي أن تتخلص منها، 4 آفات ينبغي أن لا تلجأ إليها، 4 أساليب سلبية في التعامل مع خطأ الطفل. شيء ثاني، لا تنعت الطفل باللص أو السارق أبدا. إياك ثم إياك ثم إياك أن تلجأ إلى نعت الطفل بالسرقة. وتحدثنا في حلقات ماضية عن الكلمات كيف تؤثر بشكل كبير جدا على الأبناء. فحينما تنعته باللص ويتكرر تتكرر هذه العملية وتنعته مرة ومرة ومرة باللص، هذا يعني ماذا؟ أن الطفل قد يقتنع بأنه لص ويلجأ إلى الكذب. إذن الخطوة الأولى ما هي؟ لا تلجأ إلى أساليب سلبية للعلاج مثل العقاب والضرب، لا تنعت الطفل. الخطوة الثالثة، لا تتصيد أخطاء الأطفال وتضبطه وهو يسرق أو يكذب أو يفعل ويفعل. بمعنى تخلص من شيء ضبطتك وأنت تخطئ. لو رأيت الطفل يسرق غض الطرف وحول انتباهك، لا تضبطه. في عملية الضبط هذه إحراج وتدمير وإهانة واحتقار وتصغير لشخصية الطفل. بمعنى لا تترصد الطفل وتضبطه ويخطئ. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكبار كان يرى الشخص إلا أن يكون الخطأ لا يسكت عنه، يراه يخطئ فيترك ويغض الطرف عليه، ثم تمر الأيام أو الساعات أو الليالي فيقول ما بال أقوام فعلوا أو زعموا أو قالوا. بمعنى دع ابنك، لا تضبطه في تلك اللحظة حتى لا تدمر شخصية تنمو وتنمو. واللقطة الرابعة والخطيرة أخطر من سابقاتها، وهي أن تنعت الطفل باللص وتفضحه أمام إخوانه أو أمام الضيوف أو أمام غرباء أو أيا كان الآخر، قد يكون إخوانه أو يكون غرباء أو أطفال أعمامه أو غير ذلك. إياك ثم إياك أن تلجأ إلى هذا فتصف الطفل محاولة منك عن سوء أو عن حسن فهم أو عن حسن نية أني قد أفضح حتى لا يرجع إليها أبدا. فإن خطورة هذا السلوك وهذا الأسلوب حينما تفضح الطفل أمام أقرانه سواء كانوا إخوانا أو غيرهم تفضح وتنعته باللص، ما هو؟ قد يترك اللص، قد يترك السرقة، قد لا يلجأ لها، لكن الطفل ينهزم ويقهر ويذل فيلجأ إلى الانطوائية والعزلة وكره الآخرين ثم إلى الانتقام من الآخرين ومن المجتمع. كثير من الناس ممن تعرضوا لمواقف مثل هذه فضحوا أمام الملأ في المدرسة، في البيت، في المجتمع أو غير ذلك، تدمر شخصياتهم. ولذلك لاحظوا معي في الكثير من البلدان لا سيما البلدان الغربية أن الطفل إذا كان أقل من 18 سنة وارتكب أيا كان جريمة أو ضرب أو قتل أو سرق أو غير ذلك يحرم، ممنوع إعلاميا أن يتم نشر صورته لا في الجريدة أو المجلة أو في التلفزيون، ومن يلجأ إليها يمحى أول شيء من لائحة وعضوية الصحفيين ويمنع من الظهور إعلاميا ويتابع قضائيا، لأن هذه تعتبر جريمة في حق إنسان وشخصية نامية ليس من حقه. لماذا؟ لأن حينما ينعت الطفل بأنه لص أمام الآخر ويفضح تكون العاقبة وخيمة عليه، من بينها أنه يصبح إنسان يكره المجتمع، ينتقم من المجتمع، ينتقم من غيره، حين ينتقم من نفسه حينما يلجأ إلى هذا الأسلوب. إذن أربع أشياء لا ينبغي فعلها. الآن فلندخل إلى الخطوات التي ينبغي أن نلجأ إليها لنتدخل بحسن عمل وطريقة إيجابية للتعامل مع طفل يسرق. أول شيء، خذ وقتا لتفهم دوافع السلوك، تحدثنا عنها. إذا الآن ندخل إلى عمل التطبيق، أخذ وقت، لا أتدخل في الوقت نفسه، لا أتدخل في وقت السرقة، أخذ وقت وأحاول أن أفهم، سواء أفهم أنا ذاتي، أقرأ، أكتب، أستشير أمه، أحاور مثل الأم تحاور الأم الأب، ما الذي قد يدفع ابني إلى السرقة، أو أدخل في حوار مع ابني بطريقة غير مباشرة لأفهم ما الذي ينقص ابني. إذا خذ وقتا كافيا لتفهم ما الذي دفع الابن إلى السرقة. الخطوة الثانية، أن يتحرى الإنسان محيط ابنه. قد يكون في المحيط ما يدفع، قد يكون أقرانه في المدرسة، قد تكون البيئة إخوانه وأخواته، أتحرى ما الذي يدور في بيئة ابني ومحيط ابني التربوي في المدرسة والأصدقاء والأقران وغير ذلك، حتى أفهم. قد يكون دافع آخر عند الابن وهو أنه يريد أن يثبت ذاته أمام أقرانه، فأتحرى البيئة داخلهم. الأمر الآخر، إلزم الهدوء كلينا في التدخل، إلزم الهدوء. قد يسرق الابن ويسرق شيء قد يحرجني، قد يشعرني أنا بالخزي داخلي، قد يشعرني بالذنب، قد يشعرني بالإثم، هذا ابني، هذه تربيتي، أنا أعتقد أني ما قصرت في حقه، فيجعل الأب يتدخل بعنف شديد وعدوانية. إذن إلزم الهدوء، اهدأ، لأن الذي يتدخل بعنف لا يصلح ويفسد أكثر مما يصلح. الأمر الآخر وهو المهم والأساسي، تذكر أنك مربي وأنك معالج وأنك طبيب تعالج، أنك مربي. المربي لا يتدخل بعنف، المربي يصلح، فأنت مربي. إذن تذكر أنك مربي وهذا ابن يسرق، وأنت مطالب في هذه اللحظة أن تتدخل تربويا لتربي وتعلم وتصلح. وكما بينا في بدايات هذه السلسلة أن المربي لا يلجأ لأساليب أخرى. الخطوة الأخرى، تذكر أنك لست قاضيا في تعاملك مع الأبناء. القاضي إذا سرق لص وقدم إلى القاضي فهو يثبت التهم عليه ويحكم عليه. أنت لست قاضي، أنت مربي، وفي بيتك مربي ومعلم، فأنت تصلح ومصلح، فلست قاضيا يطلق الأحكام على الابن. تعالى، التهمة ثابتة عليك، لا تحاول أن تراوغ، أنت سارق، أنت لص. لا، أنا لست قاضيا في بيتي، أنا لا أمارس القضاء في بيتي، القاضي يمارس القضاء في المجتمع ويأخذ عليه راتب ويحمي المجتمع ويسعى إلى سلامة المجتمع، لكن أنا في بيتي أنا مربي لست قاضيا. إذا تذكر أنك مربي ولست قاضيا. تذكر أيضا أنك أيضا لست سجانا، السجان هو يعاقب، ينزل القاضي يحكم والسجان ينفذ. فأنت لست قاضيا ولست سجانا، فلا تعاقب ولا تمارس الأساليب السلبية في التعامل مع السرقة لدى الأطفال. تذكر هذه الأشياء الثلاثة: مربي، لست قاضيا، ولست سجانا. أنت مربي، لست قاضيا ولا سجانا. إذن أبدأ خطوات التربية. تكلمنا عن خطوات أولى هي تهيئتي، أخذ وقت لأفهم، أبذل جهد لأفهم، أحافظ على هدوئي، لا أكون في حالة توتر وعصبية وأتدخل مباشرة. ثم أتذكر ثلاث مبادئ أساسية في التربية: أنك مربي تمارس التربية، لست قاضيا يطلق أحكام ويثبت التهمة على الولد، ولست سجانا تنفذ أحكام القاضي. فأنت مربي. إذا الخطوة المقبلة: حاور الطفل، أدخل معه في حوار مفتوح، حوار هادئ، حاول من خلاله أن تفهم دوافع السلوك عند الإبن. أنا عرفت أنك أخذت هذا الشيء، أعرف، لا بأس، هذا ليس هو المهم، أنا أبوك، صارحني، حدثني، كلمني، ما الذي ينقصك؟ عندك شيء، عندك حاجة، دعه يتكلم. إذا الخطوة العملية الأولى أنك تبدأ في عملية الحوار مع الإبن. أثناء الحوار الخطوة المقبلة وهو الإنصات باهتمام. فحينما تفتح حوارا دع ابنك يتكلم وأنصت له باهتمام، وحاول أن تفهم ماذا يقول الطفل، وحاول أن تؤكد فهمك فتقول: أفهم من كلامك أنك تريد أن تقول 1 2 3 4. هذه المحاولات أنك تهتم وتنصت قد تفتح لك آفاقا عديدة جدا في التعامل مع الإبن وفهم دوافع السلوك لدى الأبناء. وأنت تحاور أيضا في مواقف أخرى، حدثه عن الأمانة. أفضل طريقة للحديث عن الأمانة هي القصة. اجمع قصص. هناك في تراثنا العربي الإسلامي قصص رائعة جدا عن الأمانة. فتكلم، احكي له قصة، واحذر أن تأخذ القصص الطويلة، وإنما القصة التي تحكيها في دقيقة إلى 3 دقائق، سريعة جدا، مغزاها واضح والهدف منها واضح جدا. القصة هي واحدة من أفضل الطرق لزراعة القيم، وقيمة الأمانة رائعة جدا، لكن يفضل أن تتحدث عنها ليس بأسلوبا مباشرا: أريدك يا ابني أن تكون أمينا ولا تكون سارقا. لا، تحدث عنها بماذا؟ أول شيء بالقصة، فتهيئ نفسيا ليستقبل ما هو أعظم من القصة، ليستقبل كلام الله عز وجل، ويستقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والله عز وجل يقول كذا وكذا، والنبي أثنى على الأمناء، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أهم صفة عنده عرف بها قبل أن يصبح نبيا ورسولا أنه كان الأمين، فيسمى محمد الأمين. لماذا فضله العرب حتى قبل أن يبعث؟ لما أعطوه شرف أن يكون هو من يضع الحجر الأسود، كان أمينا إلى غير ذلك. فأتحدث عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وعن الأمناء في القرآن والأحاديث بعد أن أهيئه أولا بالقصة. الأمر الآخر، شجعه على مصارحتك. المصارحة مهمة. أنا لن أعاقبك، صارحني، أنا الحين عرفت، ليس مهما ولا تخف، أنا لن أعاقبك، أنا ابني أريد أن أساعدك، أريد أن أفهم ما الذي يدفعك إلى هذا السلوك. ليس عيبا، قد يكون كلنا قد مررنا بهذا السلوك، العيب أن يستمر فيه الإنسان. فلا تقل له أنا حياتي كلها ما سرقت، لا تظهر بمثالها أكبر من اللازم. أنا أيضا قد أكون في الصغر قد لا أذكر، لكن ممكن أكون قد مددت يدي على شيء كذا وكذا، لكن العيب أن أستمر فيه. فعلمه وشجعه أن يصارحك. إذا صارحك واستجبت له بطريقة إيجابية وكانت ردة فعلك واستجابتك إيجابية، تجعل الطفل أول شيء يشعر بالحياء، تجعل الطفل يحيي ضميرا بداخله، تجعل الطفل يصارحك في المواقف المقبلة. وكلما صارحك كلما قلت هذا السلوكيات في حياته، لأن أصعب شيء أن يسرق الطفل ويستمر في السرقة دون أن يصارح ودون أن نتحدث معه ودون أن نتدخل بطريقة إيجابية. إذن شجع مصارحته. حينما تشجع هذه المصارحة ويصارحك الطفل، عبر عن مشاعرك، مشاعر الحب، مشاعر أنك جدا معجب بصراحته، مشاعر أنك تريد أن يكون أمينا، مشاعر تؤكد له أنه إنسان رائع جدا. إذن صارحه وعبر لابنك أنك تحبه وأنك معجب بهذا السلوك. حقق للطفل الأمن والأمان داخل البيت، لا تجعله يخاف. نحن لا نريد أبناء أن يخافون العقاب، ولا نريد أبناء أن يخافوننا نحن الكبار، وإنما قلت مرارا نريد أبناء يحترموننا. الذي يخاف إذا أمن العقاب يفعل ما يريد، والذي يحترمك يحترمك في حضورك وفي غيابك، فيذكرك حتى في غيابك. اذكروا الله كذكركم آبائكم، اذكروا الله كذكر الآب. فذكر الإنسان لأبيه بمعنى أنه يحترمه، أنه في مواقف معينة يعني يكون الأب موجود لكن يذكر أبي لا يحب هذا السلوك، أبي لا يريدني أن أفعل هذا الشيء، فيبدأ يحترمك. احترامك مبدئيا سيتحول إلى احترام للمبادئ التي رسختها لديه. نحن نريد أبناء يحترمون مبادئنا ويحترمون قيمنا، فيستجيبون لها في حضورنا وفي غيابنا، حتى لو أمنوا العقاب، حتى لو أمنوا أن لا يراهم أحد، فهم ماذا؟ يحترمون هذه المبادئ. كن كريما. الكرم صفة إيجابية في التعامل مع الأبناء، الكرم في المشاعر، الكرم في تخصيص الوقت، الكرم في التعامل مع الأولاد. صفة الكرامة وصفة الكرم بالدرجة الأولى تعطي للأبناء فرصة ألا يسرقوا ولا يلجأوا إلى السرقة. الخطوة الأخرى أنك تحاول أن تقنع الطفل بما تريد منه، تقنع الطفل بما تفرض عليه، سواء كانت أوامر أو نواهي أقنعه بها. فلا تعطي الأوامر افعل لا تفعل، هذا ممنوع، هذا حرام، هذا واجب، هذا ضروري، هذا السلوك ضروري، وهذا لا. لا تحاول تستعمل مع هذا الأسلوب، وإنما أقنعه بما تريد. استخدم معه الأوامر المعيارية، بمعنى التربية المعيارية، أنني أقول له أريدك أن تفعل هذا الشيء وعلة هذا هذا الشيء، افعل هذا الشيء تحافظ على صحتك، افعل هذا الشيء يدخلك الجنة، افعل هذا الشيء يرضى عنك ربك، افعل هذا الشيء يرضيني، افعل هذا الشيء أفتخر بك، افعل هذا الشيء تتفوق وتنجح. وأبرر له وأقنعه وأكرر عملية الإقناع باستمرار. إذا حرمته من شيء بين قوسين أقنعه، أنا لا أريدك أن تأكل هذا الشيء لأنه يدمر أسنانك، أنا لا أريدك أن تأكل الوجبات السريعة لأنها فيها مخاطر وفيها وفيها وفيها. فأنت تستعمل أسلوب التبرير. إذن تخلص من الأوامر الكيفية والنواهي الكيفية التي هي عبارة عن أمر ونهي بلا تبرير وبلا أي عملية إقناع. وفي عملية الإقناع بالغ في الإقناع، كرر الإقناع، قل له 70 مرة، أقنعه 70 مرة حتى تبرمجه وتحاول أن تقنعه بطريقة إيجابية. الأمر الآخر إنعته بالصفات الإيجابية، إنعته بالأمين. فإذا رأيت منه أمانة إنعته بالأمين، لأن نعته بالأمين هو نوع من البرمجة الإيجابية في عقل الإنسان اللاواعي. فإذا اقتنع الطفل أنه أمينا سيتصرف تصرف الأمناء. إذن ابعت له رسائل إيجابية ونعوت وصفات إيجابية. الأمر الآخر تفاعل مع السلوك الإيجابي لدى الطفل. كلما بالغت وأسرفت وتدخلت في الثناء والمدح على السلوك الذي يصدر منه بطريقة إيجابية، حولت انتباهه إلى الصفات الإيجابية. إذن ابحث بالمجهر يوميا عن السلوكيات الإيجابية التي تصدر من الطفل وامدحها. فحينما يمدح الطفل لالتزامه ويمدح الطفل لحسنه ويمدح الطفل لإيجابياته، تتحول اهتماماته وانتباهه إلى ما هو إيجابي. لكن حينما يهمل الطفل ولا تمدح السلوكيات الحسنة لديه، فإنه يلجأ بشكل أو بآخر إلى إثارة الانتباه ولفت الاهتمام. وأخيرا نقول لا تميز طفلا بمعاملة. أحيانا يسرق الطفل لأنك قد تكون ممن يميزون غيره بمعاملة خاصة، كأن تميز أخته الصغرى أو أخاه الأكبر أو أيا كان، فتبدأ الغيرة، والغيرة قد تدفع إلى السرقة. إذن كن عادلا، لا سيما في المظاهر المعنوية، كن عادلا في المدح والثناء والمداعبة والصبر واللعب والمدح والضم وغير ذلك. فهذه كلها خطوات إيجابية تجعلك تشبع حاجات لدى الأطفال، وتبعد الطفل أن يكون أو أن تكون لديه دوافع تدفعه إلى سلوك سلبي كالسرقة. تعلمنا من هذه الوقفة في علاج السرقة أمورا هامة جدا. الأمر الأول أنك لا تكون سطحيا في التعامل مع ما يزعجك، والأمر الآخر حاول أن تفهم دوافع السلوك لدى الأبناء. وتعلمنا أيضا أن الأساليب السلبية في التعامل مع الأبناء لا تفيد في تعديل السلوك. كن مربيا إيجابيا، تدخل بليونة وافهم دوافع السلوك، وكن مربيا واحرص أن تمارس القضاء أو تكون سجانا داخل بيتك. فأنت مربي، ودعك مربي، واستمتع بتربية أبنائك. وإلى أن ألقاك في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.